الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من محرم الحرام لعام 41 و400 ألف الموافق ليوم السبت في مسجد الصحابة في الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نشرع مع إخواننا في تدريس كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ رحمه الله، المتوفى سنة 85 و200 ألف. وهذا الكتاب يعد من أنفس شروح كتاب التوحيد، وذلك لأن المصنف رحمه الله يعتبر من أحفاد هذا الإمام، وقد استفاد مما صنف في الباب ككتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. وآل الشيخ رحمه الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، كثير منهم اهتم بعلم التوحيد وتحقيقه والدعوة إليه، وتناقلوه كابرا عن كابر. والاهتمام بكتاب التوحيد من أهم المهمات، وذلك أن كتاب التوحيد في هذا الباب ككتاب البخاري في الحديث، فقد سلك مصنفه مسلكا عجيبا في سرد الأدلة والأحاديث والآثار المفيدة في كل فن من الفنون وفي كل باب من الأبواب. وينبغي لطلاب العلم وأهل السنة أن يهتموا بالتوحيد نشرا وتأليفا وخطابة ووعظا وتدريسا، لأنه حق الله على العباد، كما يأتي في حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد هو الشعير الذي أنزلت به الكتب وأرسلت بها الرسل وشرع من أجله الجهاد، وقسم الناس فيه إلى مؤمن بر وإلى كافر فاجر بسبب تحقيق هذا الباب من عدمه. والقرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد، أو بيان لنصر الله عز وجل للموحدين، وإهلاك الله عز وجل للمشركين المنددين، وما يلي ذلك من أخبار الأمم السابقة والآتية وأخبار البعث والنشور، كله متعلق بهذا الباب، وهو أول الأمر وآخر الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقبل موته بخمس يصعد على المنبر ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهو القائل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والقائل: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد سلك المحذرون من هذه الكتب مسالك، فبعضهم كمحمد سرور زين العابدين سماها كتب الصفراء، لأنها كتب تناقض طريقتهم في التكفير والتفجير. والإخوان المسلمون يزعمون أن التوحيد والعقيدة يمكن أن يعلم في ربع ساعة أو في مجلس من المجالس، ولا يحتاج إلى هذه الدراسة، بينما أهل السنة والجماعة يهتمون بدراسة التوحيد وتدريسه لعلمهم بحاجتهم إليه وحاجة الناس إليه، ولأنه وحي الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إليه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يظن ظان أن باب التوحيد وتدريس هذا الباب باب مجرد، هو شامل للترغيب والترهيب وتصحيح العقائد والأعمال والأقوال، لأن التوحيد ينقسم إلى أقسام، منه ما يكون بالاعتقاد كالتوكل والإنابة والخشية والخوف والرجاء والرغبة، ومنه ما يكون بالقول كالدعاء والاستعانة والاستغاثة، ومنه ما يكون بالفعل كالسجود والركوع والطواف والذبح والنذر وغير ذلك. إذن فهو باب جامع، وإذا صلح هذا الباب صلحت سائر الأبواب، وإذا فسد هذا الباب فسدت سائر الأبواب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما السبب الذي جعل أعمالهم هباء منثور لا فائدة فيه؟ أنهم لم يحققوا التوحيد. وإلا فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله بن جدعان كان يطعم الفقير وكان يعتق، هل ذلك ينفعه؟ قال: لا، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن موحدا بل كان مشركا منددا. وهكذا أبو طالب، كم له من الشمائل، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الله، وعاد الناس من أجل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله فكان من أهل النار. فالتوحيد شأنه عظيم، به صلاح الظاهر وبه صلاح الباطن، به صلاح الدنيا وبه صلاح الآخرة. وسيأتي كلام كثير في فضائل التوحيد، وإنما هذه إشارات لمقدمة هذا الكتاب النفيس الذي لا ينبغي لطالب علم أن يهمل دراسته وتدريسه، مهما بلغ علمه وشأنه ينبغي أن يكون له حظ من دراسته وتدريسه لنفع نفسه ونفع غيره. وصار هذا الشرح لكتاب التوحيد كشرح ابن أبي العز للطحاوية. يعني كم من العلماء الذين شرحوا الطحاوية وحشوا عليها، لكن إذا ذكر شرح الطحاوية فيراد به شرح ابن أبي العز. وهكذا كم لكتاب التوحيد من شروح مطولة ومختصرة، ومع ذلك إذا ذكر شرح كتاب التوحيد في الغالب يراد به فتح المجيد، وهو فتح من الله، فتح من الله على هذا الإمام رحمه الله. ونشرع في المقصود. قال مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحج على الملحدين. وكلمة الملحد أعم من كلمة الكافر، فالإلحاد قد يقع من بعض المسلمين، فتجد أن المعتزلة عندهم إلحاد في باب الأسماء والصفات، وهكذا الأشاعرة عندهم إلحاد في باب الأسماء والصفات، لأن الإلحاد هو الميل بالنص من دلالته إلى دلالة أخرى. وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لكن في الغالب إذا أطلق الإلحاد يطلق على الكافرين، وقد يراد به من ينكر الرب جملة وتفصيلا، فيقال فلان كافر وفلان ملحد. الكافر هو الذي يؤمن بالرب في الجملة، والملحد يكون أشد كفرا من الكافر، لأنه لا يؤمن برب خالق رازق مالك مدبر، وكلهم ملحد. فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين. سيأتي قول الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة اسم جامع سيأتي بيانها لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد. وكان في نجد من القبور والأوثان والأضرحة العدد الكبير التي تعبد من دون الله عز وجل، وهذا يوجد دائما في البوادي وفي غيرها بسبب جهل الناس وبعدهم عن العلم. فمع ذلك صدع بالحق فنصره الله الذي هو أساس الإسلام والإيمان. نعم، التوحيد أساس الإسلام والإيمان، ولا إيمان وإسلام إلا به. ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت، كلها أوثان تعبد من دون الله عز وجل، إلا أن الناس تختلف طرقهم، فهذا يعبد حجرا وذاك يعبد صنما وذاك يعبد ملكا وذاك يعبد جنيا وذاك يعبد إنسانا وغير ذلك، وكلها طواغيت إن رضيت بعبادة نفسها ودعت إلى عبادة نفسها. أما من عبد وهو من الصالحين فقد قال الله عز وجل عنه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والأوثان والوثن، الوثن هو عام، اسم عام لما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صنم أو قبر. والصنم اسم خاص لما صور على صورة إنسان أو حيوان. وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان: فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأقام الله به علم الجهاد بأنواعه: جهاد السنان وجهاد اللسان وجهاد البنان. وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، فقد ألف مصنفات كثيرة في الرد على شبههم، ومن ذلك كتاب كشف الشبهات، وكذلك الكتابة التي أرسلها إلى أهل القصيم المعروفة بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، الحاضر المدن والباد البادية. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، طارت شرقا وغربا وخرجت من نجد إلى غيرها، وهذا من نصرة الله لدينه. حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق من أهل المعارضة، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل الجزيرة العرب جزيرة العرب بدعوته، تسمى جزيرة العرب لأن المياه تحيط بها من جميع الجهات، فمن شرقها خليج الخليج العربي مع نهر دجلة والفرات، ومن غربها البحر الأحمر، ومن جنوبها بحر العرب، ومن شمالها يعني البحر الأبيض المتوسط نحو ذلك. وبعضهم يقول شبه جزيرة العرب لعدم إضافة الشام إليها. كما قال قتادة رحمه الله عن وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين، التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وهذا من فضل الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل أقبل بقلوب العباد على هذه الكلمة العظيمة وحببه إليهم، كما قال عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأثر قتادة مخرج عند ابن جرير وغيره من أهل العلم. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، لأن أهل العلم يعجبهم نصرة الدين والإسلام بخلاف غيره من الجهال لا يبالي. انتصر الإسلام ما فرح، هزم الإسلام ما حزن، لأنه ما يعرف قيمة الإسلام، قيمة التوحيد، بينما أهل العلم يفرحون. وأثنوا عليه نثرا ونظما من ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله شعراء، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها على الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. ليس من أسماء الله عز وجل الفرد، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره، إلا أنه لا يثبت بسند صحيح، وهو بمعنى الأول وبمعنى الواحد، أقصد بمعنى الواحد، نعم بمعنى الواحد. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي. سيأتي في باب الذبح لغير الله عز وجل ما عليه أهل هذا الباب من الطغيان والإجرام. وكم طائف حال القبور مقبلا ومستلم الأركان منهن بالأيدي، يطوفون بالقبور ويبكون وينظرون ويذبحون ويتمسحون ويتبركون، تاركين الطواف بالكعبة الشريفة التي أمر الله عز وجل بالطواف إليها. والذين يحجون إلى القبور أكثر ممن يحج إلى بيت الله الحرام، فمثلا في النجف يبلغ الحجاج في كل عام أكثر من 12 مليون، وفي قبر البدوي قريب من ذلك أو نحو من ذلك. دعك من القبور التي توجد في الهند والسند والباكستان وغير ذلك من البلدان، يطوفون بها ويقبلونها وينظرون لها ويذبحون لها ويرجونها ويخشونها ويعتمدون عليها ويتوكلون عليها، ويبكون عندها كما يبكي خلص المؤمنين بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله فيه، وقبل ذلك قد جاءت أبيات على أن ابن الأمير تراجع عن هذه الأبيات، لكن لم يثبتها أهل العلم وذكروا أنها دخيلة عليه، رجعت عن القول الذي قلت في النجد. وأول هذه الأبيات التي ذكرها: سلام على نجد ومن حل في نجد، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، قصيدة عظيمة. فرحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع. كان الضلال ظاهر مرفوع، فلما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعلى الله به التوحيد وهزم به الشرك والتنديد. سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى. النمير هو الماء الزاكي الناجح كما في اللسان ذكره المحقق. وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك ميهع، الميهع الواسع، الطريق الواسع. سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا، فناها سميدع. السميدع بفتح السين وبالدال المهملة هو الكريم، السيد الجميل الجسيم الشجاع. وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، أي يذكر بما نسي وذهب. يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في أمرنا إليها في التنازع، نرجع كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغوايات طامصا. وقد كان مسلوكا به الناس به الناس تربع، يعني أن طرق الغواية انتشرت بسبب الجهل، وأصبح الناس يربعون فيه ويحتبسون عنده ويطلبون الفرج. وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، أي أن نجد افتخرت بالإمام المجدد رحمه الله وحق لها ذلك لأنه إمام ألمعي ذو دهاء وفطرة وذكاء، فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع، يعني بمعنى أن آثاره ومؤلفاته ظاهرة شاهرة يعرفها الخاص والعام. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك ويوصل إليه. يعني الكتاب عام تكلم عن التوحيد جملة، وتكلم عنه تفصيلا، وتكلم عن الشرك جملة وتكلم عنه تفصيلا، وتكلم عن الشرك الأكبر والأصغر، وتكلم عن الشرك القولي والفعلي والاعتقادي، فهو كتاب عام. والاستيعاب قد يصعب استيعاب العقائد لأن أفعال العباد وعقائد الناس كثيرة، لكن إشارات تغني عن كثرة العبارات، فيبين للناس أنه يجب عليهم توحيد الله عز وجل بألسنتهم كما يجب عليهم توحيد الله عز وجل بأفعالهم، كما يجب عليهم توحيد الله عز وجل باعتقاداتهم. وهذا هو الإيمان، لأن الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وقد تصدى لشرح حافظ المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، لكنه لم يتمه والسبب أنه توسع في شرحه أولا، وثانيا أنه قتل رحمه الله شهيدا بسبب اعتداء المبطلين من صوفية الأتراك ومن إليهم. وقد تصدى لشرح حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس، أو حيث أطلق كأنه حيث أطلقه شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. هذا من باب يعني المقدمة للكتاب حتى لا يكرر في كل موطن قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، ولكن يقول شيخ الإسلام، كما أنه إذا أطلق الحافظ فالمراد به ابن حجر، والحفاظ كثير وشيوخ الإسلام كثير. ولما قرأت شرحه رأيته قد أطلب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغني بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتح أي أنه فتح وبركة من الله عز وجل، المجيد اسم من أسماء الله عز وجل، وهو دال على السعة لشرح أي لبيان وتفسير كتاب التوحيد الذي بين أيدينا. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح والحديث حسن، والصحيح أن الحديث ضعيف جدا، في سنده أحمد بن محمد بن عمران المعروف بن الجندي، اتهمه ابن الجوزي بالوضع كما في لسان الميزان، وهذا الحديث لم يخرجه ابن حبان بهذا اللفظ، وإنما أخرجه برقم 1 و2 بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله الحديث، وإنما أخرجه باللفظ السابق الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع والسلوكي، أفاده المحقق. ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب قريشا قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الثاني أن الله عز وجل افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي القرآن قول الله عز وجل مخبرا عن كتاب سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله وبالحمد فهو أقطع، ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع، وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وكل هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت، قد تكلم عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أرواء العليل، وهكذا هي من طريق قرة ضعيف، قرة بن عبد الرحمن ضعيف. والمصنف رحمه الله ويغني عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وهو حديث ثابت في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. والمراد بالتشهد الحمد والثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بذلك. والمصنف رحمه الله قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وفعلا أنها حمد وثناء. وللحديث المتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، أو محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، قالوا لم يقل ملك الروم وإنما قال عظيم الروم، لأنه ليس له من الملك شيء، الملك لله، الملك لله، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه، وإنما قال عظيم الروم لأنه كبيرهم ومقدمهم. ووقع لنسخة بخطه رحمه الله، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. وبعض الناس يبدأ بالحمدلة وبعضهم يبدأ بالبسملة وبعضهم يجمع بينهما، وكل حسن. فالحمدلة تكون بالنسبة للبسملة ليست بابتداء، ولكنها لما بعدها ابتداء، والبسملة تكون الابتداء المطلق في هذا الحال. وبالحمدلة نسبي إضافي، هذا قوله البسملة والحمدلة، هذا عند علماء النحت، عند علماء البيان يسمونه بالنحت: البسملة والحمدلة والحوقلة والحسبلة والحيعلة وهكذا، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد، ويكون مبدوءا به، يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، الباء للاستعانة، وذهب بعضهم إلى أنها للمصاحبة، والصحيح أنها للاستعانة كما سيأتي. وهي متعلقة بمحذوف فعل، فعل قدروه متأخر، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف، لأن أصل العمل للأفعال، وقدروه متأخرا حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، مع أنه قد جاء في القرآن بتقديم الفعل وبتأخيره: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقديم الفعل، بسم الله مجريها ومرساها، تأخير الفعل. قال: اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. يعني الآن لو أنه أظهر تقول: بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله أقول، لكن لما كان مضمرا أنت حين تقول بسم الله كانت البسملة مقدمة لفعل أنت قادم عليه، فلا يحتاج إلى ذكره. قال: وأما كونه متأخرا في دلالته على الاختصاص، ولأنه أدخل في التعظيم وأوفق للوجود، المراد أدخل للتعظيم يعني تعظيم الله، لا يذكر قبل اسم الله شيء، وأوفق للوجود الذي يظهر يقول: والله أعلم، أنه يريد أن تقديم الاسم أعظم بركة، فيكون ذلك أعظم تحقيقا لوجود المطلوب. ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العام الفوائد، يعني لماذا لم يقول بسم الله أقرأ أو أقرأ بسم الله، وإنما قال بسم الله، فوائد: منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا من كتاب بدائع الفوائد، وهو كتاب طيب، كتاب بدائع الفوائد كتاب شامل لكثير من أبواب العلم في التوحيد والعقائد والنحو والإعراب وغير ذلك. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل الاستعانة. جمهور العلماء على أن تفسير الباء للمصاحبة ليس من قول أهل السنة، وإنما هو من قول المبتدعة المعتزلة، لأنهم لا يؤمنون بخلق الله للأفعال. وأما قول أهل السنة أنها للاستعانة، فهم حين يقولون بسم الله أي نستعين بالله على هذا الفعل، فهو الخالق وهو المعين، فيكون التقدير بسم الله وألف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجراها مجريها ومرساها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، يعني لأنه أمر بالقراءة. لو قال له بسم الله وهو لم يعرف ما قبل ما يدري ماذا بسم الله، لكن اقرأ باسم ربك، وهكذا لما قال بسم الله مجريها ومرساها أراد أن يبين أنها تجري بسم الله وأنها محفوظة بحفظ الله، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة، والصحيح أنه من السمو، لأن السمو بمعنى العلو، وهو العلو. وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، والصحيح أنه مشتق من السمو، لأنه يجمع على أسماء ويصقر على سمي، والكلمة تعرب بردها إلى تصغيرها وجمعها. وأما من السمة فسيجمع من الوسم سيجمع على وسوم ويصقر على سمات أو سمة أو نحو ذلك. وهل هناك مدخل عقدي في هذه المسألة؟ هل هناك مدخل عقدي في أنها تكون من الاسم بمعنى العلو أو من السمة بمعنى العلامة؟ نعم، ذكر العلماء أن هناك مدخل عقدي، فالذين يثبتون لله عز وجل أسماء والصفات يقولون مشتقة من السمو أي العلو والرفعة، والذين يقولون بأن الصفات مخلوقة يقولون هي مشتقة من السمة التي هي العلامة. نكتفي اليوم بهذا ونكمل إن شاء الله في درس آتي.